بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فلازلنا في مدارستنا لهذا الكتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، و كنا توقفنا في لقائنا السابق عند الباب التاسع وهو في صلاة أهل الأعذار. قال هنا في الكتاب: أهل الأعذار هم المرضى والمسافرون والخائفون الذين لا يتمكنون من أداء الصلاة على الصفة التي يؤديها غير المعذور، فقد خفف الشارع عنهم فيصلون حسب استطاعتهم. قال الله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. فكلما وجدت المشقة وجد التيسير. هذه يعني قاعدة عامة وأصل عام، يعني العلماء وضعوا لها حتى ليس مجرد مسائل متناثرة، بل جعلوها قاعدة عامة، ألا وهي قاعدة المشقة تجلب التيسير. فهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى ولطفه بعباده، فحيثما كانت المشقة اعلم أن ثم التيسير في الشرع، وأن الله سبحانه وتعالى لا يكلف الإنسان إلا ما كان في وسعه، وما كان خارج هذا الوسع فالله سبحانه وتعالى خففه عنه. هذه قاعدة عامة. ولكن قبل أن نشرع في ذكر تفاصيل المسألة، أود أولا أن أشير إلى أمر مهم، ألا وهو: ما هي المشقة أصلا؟ يعني نحن متفقون على أن المشقة تجلب التيسير، هذا محل اتفاق بين أهل العلم، لكن ما هو حد المشقة؟ ما هي المشقة التي يكون معها التيسير؟ وما ضابط هذه المشقة أصلا؟ أقول بداية، لابد أن نلاحظ شيئا مهما، أنه ما من تكليف إلا ومعه شيء من المشقة. ليس هناك تكليف بأمر شرعي إلا ويتلازم معه وجود مشقة، وإلا لما كان يسمى بتكليف أصلا. التكليف من الكلفة، أمر أتكلف أنا فيه، أمر يكلفني شيء من المشقة والجهد لتحقيق مراد الله سبحانه وتعالى. الصلاة فيها شيء من المشقة في أصلها، الصيام بالطبع فيه مشقة، الحج فيه مشقة، الزكاة فيها مشقة على النفس أنني سأخرج من مالي، وهكذا. فكما قال أهل العلم، التكليف لا تنفك عنه المشقة، لا بد أن يكون هناك مشقة. ولكن العلماء فرقوا بين أنواع المشقة، فهناك مشقة محتملة، و هذه المشقة اعتبرها الشرع ولم يلغيها. هذه المشقة مطلوبة ومحبوبة، أن يبذل الإنسان من جهده ومن صحته ومن وقته ومن ماله في سبيل الله، فهذه عبادة مرضية ومشروعة. فالله سبحانه وتعالى مثلا عندما فرض على الإنسان الحج، فهذه العبادة فيها مشقة بدنية وفيها مشقة مالية، وهذه المشقة الأصلية مطلوبة، وعلى الإنسان أن يؤديها على ما هي عليه. إنما رفع الحرج ووضعت المشقة الزائدة عن هذا القدر، ما زاد عن هذا القدر، ما دخل في حيز ما لا يقدر عليه البشر، سواء مسألة عامة، يعني عدم المقدرة بصفة عامة على كل البشر، أو بمسألة خاصة التي لا يستطيعها الإنسان لظرف معين، سواء لمرض أو لنحو ذلك. فإذا لابد أن نميز بين أنواع المشاق. لابد أن نميز بين المشقة الطبيعية وبين المشقة غير المعتادة. الذي وضع عن المكلفين والذي خفف الشرع فيها هي المشقة التي لا يستطيعها الإنسان العادي. تمام. فنبدأ في ذكر الأحوال التي تكلم عليها هنا. أولا قال كيفية صلاة المريض. ما هو المريض؟ قال المريض هو الذي اعتلت صحة بدنه، سواء كان ذلك كليا أو جزئيا. حقيقة يعني تعريف المرض في حد ذاته يعني يحتاج منا إلى وقفة. فترى ما هو المرض أصلا؟ يعني الإنسان عندما يقول أنا صحيح أو أنا مريض، متى يقال هذا الإنسان بالفعل انتقل عن حد الصحة حتى وصل إلى حد المرض؟ حقا يعني كلمة المرض في حد ذاتها لها تعريفات عديدة، سواء كانت تعريفات في اللغة أو تعريفات عند أهل الفقه أو تعريفات عند أهل الطب. فأهل الطب مثلا يعتبرون كقاعدة عامة كل ما هو خارج كل ما هو خارج عن حد الصحة الكاملة يعتبر مرضا، حتى ولو لم يكن في عرف الشرع مرضا. مثلا لو أن الإنسان لديه بعض شيء من الصداع ونحو ذلك، هذا الصداع يعد عندنا في الطب مرض، نبحث عن أسبابه ونداويه. لكن عندما نتكلم على التعريف الفقهي لمسألة المريض الذي يكون معه الإنسان يحتاج إلى الرخصة، فهنا نحتاج إلى تدقيق في أنواع المرض. ليس كل مرض تأتي معه الرخصة دائما، إنما يكون كل مرض بحسبه وعلى قدر درجته. فلأجل هذا نجد أن العلماء اعتنوا في تعريف المرض، اعتنوا كذلك بتقسيم المرض ودرجاته. فهناك درجة خفيفة في المرض، مرض الخفيف هي المرض الذي لا يكون معه مضاعفات ولا يخشى منه على الإنسان، لا في حياته ولا في فقد عضو ولا في آثار جانبية ونحو هذا. مثل ماذا؟ مثل الصداع كما ذكرنا، مثل دور البرد، إنسان عنده شيء من البرد العارض الخفيف، الزكام الخفيف. فمثل هذه لا يعد عندي في الشرع مرضا شديدا يترخص معه كل أنواع الترخص. إنما المعتبر هو النظر في شدة المرض. فالمرض الذي يليه بعد ذلك هو المرض الذي يكون معه شيء من المشقة التي هي خارج حد الاحتمال بالنسبة للمريض. فهذا المريض يدخل معي في حد الترخص، ولكن سيتبقى في مسألة هل يستحب له الترخص أم الأخذ بالعزيمة. الدرجة الثالثة هو المريض الذي يكون معه المرض شديد جدا، بحيث أنه يؤثر عليه فعلا، يؤثر عليه، قد يؤدي هذا التأثير إلى إن لم يعتني به الإنسان يؤدي معه إلى فقد عضو أو تلف عضو، أو أحيانا قد يؤدي إلى فقد حياته كلها. مثل هذا لا خيار للمريض سواء في التداوي أو في الترخص، طالما أن مثل هذا الفعل الذي هو مكلف به قد يؤثر عليه مثل هذا التأثير الشديد. يعني الخلاصة أريد أن أقول ليس كل مرض مطلقا هكذا يكون معه الترخص، إنما حد المرض الذي يكون معه الترخص هو المرض الذي يكون معه مشقة غير محتملة، لا يستطيع الإنسان أن يحتمل هذه الإيه؟ هذه المشقة. طيب أيضا نريد أن يعني نزيد الأمر إيضاحا، احتمال المرض من عدمه هذه مسألة قد لا تنضبط. فهناك إنسان مثلا، هناك إنسان يكون معه، يكون هذا الإنسان مثلا عنده درجة احتمال عالية، وهناك إنسان درجة الاحتمال معه متوسطة. تمام، هناك إنسان قد يكون مثلا قدرة احتماله عالية عن غيره. فهل مثل هذا يتساوى مع غيره من ذوي الاحتمال غير العالي وهكذا؟ هنا نستطيع أن نضع حدا نميز به بين أنواع المشقة المحتملة وغير المحتملة. المشقة المحتملة هي التي يستطيع معها الإنسان أن يكمل عبادته ولا يحتاج معها إلى الترخص لإتمام هذه العبادة. ولنكن مثلا نحن نتكلم الآن على مسألة الصلاة، ما هو حد المشقة في الصلاة التي يبدأ معها الإنسان في الترخص؟ نقول حد المشقة مثلا في الصلاة أن يكون هناك ألم أو نحوه مما يعكر على الإنسان خشوعه، لا يستطيع معه أن يكمل الصلاة وهو خاشع. فلنضرب له مثلا، لو أن هناك إنسانا لديه بعض لديه مرض مثلا في المفاصل، لديه التهابات في المفاصل، هو يستطيع القيام، يستطيع أن يقوم، يستطيع أن يؤدي الصلاة واقفا، ولكن مع ألم المفاصل هذا يكون وقوفه فيه مشقة وفيه ألم، هذا الألم غير محتمل حتى إنه يعكر عليه خشوعه. نقول في هذه الحالة هذا الرجل مريض فعلا ويحتاج أن يترخص بالإيه؟ بعدم القيام وهكذا. يبقى إذن هذا هو الحد الجامع الذي نستطيع أن نحد به مسألة المشقة ونستطيع أن نضبط به مسألة المشقة. لاحظ هنا عندما ذكر المريض قال أو بدأ في ذكر كيفية أداء المريض لأفعال الصلاة وذكر الرخص المتعلقة بذلك، ولكن هناك رخصة أحب أن أبدأ بها هنا حتى تجتمع لدينا صور الرخص كلها التي تتعلق بالصلاة. فقبل الكلام على مسألة الرخص المتعلقة بأفعال الصلاة، هناك رخص تبدأ من قبل الدخول في الصلاة أصلا، ألا وهي الرخص في الطهارة أولا، وهذه ذكرناها يعني نعيد النظر فيها فيما ذكرناه قبل ذلك في مسائل الطهارة. هناك الرخص المتعلقة بمبحث الطهارة، ثم هناك الرخص في أداء الصلاة في وقتها من عدمه. نحن نعلم أن الصلوات مفروضة في أوقات معينة، هنا للمريض أن يترخص بالجمع بين الصلوات للعذر، وسوف نتكلم على الجمع في لقاء مستقل. فنقصد بهذا أن المريض الذي يشق عليه مثلا انتظار أوقات الصلوات، أو المريض الذي يشق عليه تكرار فعل الطهارة ونحو ذلك، فهذا المريض يرخص له مثلا في رخصة الجامع. كيف ذلك؟ أن يتطهر الإنسان ويصلي الظهر ويصلي معه العصر جمع تقديم، أو العكس، يصلي الظهر مع العصر جمع تأخير، وكذلك بالنسبة للمغرب والعشاء يستطيع أن يصلي الإنسان المغرب ثم يجمع معه العشاء جمع تقديم، أو العكس، يؤخر وقت المغرب إلى العشاء ويصلي المغرب مع العشاء تأخيرا وهكذا. وأصل الجامع في ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر. فقيل لابن عباس: ماذا أراد بذلك؟ قال: أراد ألا يحرج أمته. فمدار الأمر في هذه المسألة، في مسألة الجمع، أنها منوطة بالرخصة، فهي دائرة في فلك رفع الحرج، ولكن الأصل إبقاء الصلوات على وقتها كما سوف نتكلم عن ذلك. ولعل سائل يسأل, يعني نحن ذكرنا أنه له الرخصة في جمع التقديم أو جمع التأخير, فما الأفضل في حق المريض؟ كيف يتصرف؟ يعني ما الأفضل, أن يجمع جمع تقديم أم جمع تأخير؟ نقول الأفضل في هذا الباب مطلقا فعل الأرفق, ينظر المريض فيما هو أرفق به ويفعله. الأفضل أن يفعل ما هو أرفق به. تمام؟ طيب نبدأ بعد ذلك بالنسبة لذكر مسألة أو ذكر ما يتعلق بالرخص, مسألة قبل أيضا قبل أن نشرع في ما يتعلق بأفعال الصلاة, هناك استقبال القبلة. استقبال القبلة كيف نستطيع أو كيف يتعامل المريض مع مسألة استقبال القبلة؟ فنقول بالنسبة لي مسألة استقبال القبلة هذه أيضا من الأشياء التي يرخص للمريض فيها قبل الشروع في الصلاة. نحن نعرف كما ذكرنا أن من شروط الصلاة استقبال القبلة, فعلى المريض أن يستقبل القبلة قدر المستطاع. إن لم يستطع المريض أن يستقبل القبلة كما هو الحال في مسألة المريض طريح الفراش, هنا قد يعثر على المريض أن يستقبل القبلة. فهنا إن لم يستطع بنفسه عليه أن يستعين بعد الله سبحانه وتعالى بغيره من يوجهه إلى القبلة وهو مستلقا على السرير, وسوف نعلم كيف يصلي الذي ينام على السرير. طب إن لم يجد من يوجهه ولا يستطيع أن يتوجه بنفسه, هنا نقول تأتي القاعدة المشقة تجلب التيسير, نقول هنا يسقط عنه استقبال القبلة ويصلي على حاله حتى ولو لم يستقبل القبلة. يبقى إذن هذه درجات متوالية, إن استطاع أن يستقبل القبلة بنفسه فليفعل, إن لم يستطع يوجهه غيره, إن لم يستطع يصلي على حاله ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال ويلزم المريض أن يصلي المكتوبة قائما على أي صفة كان ولو على هيئة الراكع لمن بظهره مرض لا يستطيع أن يمد ظهره, أو مستندا إلى جدار أو عمود أو على عصا, لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. لاحظتم هذه الأسطر؟ أريدك أن تضع خطا تحت كلمة المكتوبة, ويلزم المريض أن يصلي المكتوبة. ضع خطا هنا تحت كلمة المكتوبة. نقول أن القيام ركن من أركان الصلاة, وهذا ما ذكرناه عند مبحث الأركان. والحقيقة كثير من الناس يتهاونون في هذا الركن ويترخصون فيه بغير حاجة ولا ضرورة, فلا بد من التنبيه بداية على هذه الجزئية أن المصلي عليه أن يراعي الإتيان بهذا الركن قدر الاستطاعة, ولا ينتقل ويترك ركن القيام إلا عند العجز أو المشقة عن القيام. ولكن كما ذكرنا ضع خطا تحت كلمة المكتوبة, الصلاة المكتوبة, فهذا الركن يكون التشديد فيه في الصلاة المكتوبة, حيث إن الإنسان غير المريض يستطيع أن يصلي الصلاة التطوعية جالسا مع القدرة. تمام؟ فبالنسبة لصلاة الفرض القيام ركن ولا يترك إلا لعذر, أما في صلاة التطوع يخصص بهذا الركن ويجوز للإنسان أن يصلي قاعدا ولو لغير عذر, وهذا تخفيف من الله ورحمة وتحبيب في عمل النوافل. يعني كثير من الناس يشق عليهم مسألة قيام الليل والصلوات التطوعية وهكذا, لعل الإنسان يكون مجهد عنده شيء من العمل وهكذا فيستثقل قيام الليل, فنقول هنا قد رخص الله لك إن لم تستطع أن تصلي قيام الليل قائما تستطيع أن تصلي حتى وأنت جالس حتى وإن لم يكن لك رخصة في الجلوس. هذا تخفيف من الله سبحانه وتعالى. وإنما يشدد في أمر القيام في الصلاة المكتوبة. تمام؟ الدليل على هذا على مسألة القيام وركنية القيام وأن الإنسان ينتقي منه العذر، الدليل على هذا عن عمران بن حصين أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يصلي قاعدا، قال صلى الله عليه وسلم: من صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد. قال الشراح: هذا في صلاة التطوعية، صلاة النوافل، أنه يفضل له أن يصلي قائما. طب إن لم يستطع وصلى قاعدا، أو إن اختار أن يصلي قاعدا مع قدرته على القيام، فنقول صحت صلاته في هذه الحال، ولكن له نصف أجر القائم، ويجوز له كذلك أن يصلي حتى ولو كان نائما. انظر إلى حد الترخص، يعني الإنسان يستطيع وهو بصحته يستطيع أن يصلي مستلقيا على السرير، وفي هذه الحالة يكون له نصف أجر القاعد، يعني لن يعدم الخير. فهذا الإنسان الذي يتكاسل عن قيام الليل نقول له قد رخص الله لك، تقبل رخصة الله عليك، حتى وإن كنت مجهدا منهكا تستطيع أن تصلي على حالك فلا تعدم الأجر أبدا. لكن أريد أن أشير أيضا هنا إلى ملاحظة مهمة، أن ما ذكرناه هنا في حق الذي يصلي صلوات التطوع جالسا أو حتى نائما فهذا لا يأخذ الأجر كاملا، لكن الذي يصلي قاعدا أو نائما لعذر هذا يأخذ الأجر كاملا. يعني هناك فارق بين الحالين، بين حال الذي يصلي غير قائم وهو يستطيع القيام ولا عذر له، فهذا نقول صلاته صحيحة ولكن ينقص أجره، فكمال الأجر مع كمال أداء العبادة. أما هذا الذي صلى مترخصا لوجود العذر فهذا يكتب له الأجر كاملا، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم كما ورد في صحيح البخاري: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. وهذا أيضا من فضل الله علينا. هذا بالنسبة لما ذكرناه حول صلاة مكتوبة، قال أن يصلي المكتوبة. أريدك أيضا أن تدقق فيما كتبه أيضا، يقول هنا إيه: أو مستندا إلى جدار أو عمود أو على عصا. هذه الجملة مهمة وهو أيضا كلام دقيق. لماذا؟ لأن كثيرا من الناس إذا عجزوا عن القيام ينتقلون مباشرة إلى القعود. إنسان عاجز على أنه يصلي قائما فكيف يترخص؟ يترخص مباشرة بأن يجلس على الأرض، وهذا خطأ، هذا خطأ مشهور وشائع. أي إنسان لديه أي عذر أي ما كان هذا العذر ينتقل مباشرة من القيام إلى القعود، فصار الترخص عند الناس هو الصلاة على هيئة القعود. لكن نريد أن نؤصل لهذا الأصل، على الإنسان أن يأتي بالركن كاملا، إن لم يستطع فعليه أن يأتي بأقرب هيئة للركن، فإن لم يستطع يترخص بترك الركن. يبقى إذن الترخص لا يكون مباشرة بترك الركن، بل عليك أن تنظر إليه في هذا التسلسل الذي ذكرناه، أن يأتي بالركن كاملا، إن لم يستطع يأتي بالركن، يأتي بالهيئة الأقرب للركن، إن لم يستطع فهنا يرخص له بترك الركن أصلا. تمام؟ الدليل على هذا، ما الدليل على ما نذكره؟ الدليل الذي ذكره لديكم هنا في الكتاب، قال صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. فهنا نقول للإنسان الذي سيترخص: ما هو القدر الذي تستطيع أن تأتي به وما هو القدر الذي لا تستطيع أن تأتي به. تمام؟ فالقدر الذي يستطيع أن يأتي به عليه أن يأتي به، والقدر الذي لا يستطيعه هذا هو الذي ينال فيه الرخصة. مثال وضعية القيام كما ذكرنا هنا، إن استطاع الإنسان أن يأتي بالقيام كاملا كما وصفناه في هيئة الصلاة فليأتي به كاملا. طيب إن لم يستطع، نقول لا ينتقل مباشرة إلى القعود، إنما يأتي بالقيام ولو حتى كان قياما ناقصا، كأن يعتمد على عصا أو يعتمد على الجدار يستند. يعني لو الإنسان يستطيع أن يقف بغير أي اعتماد فهذا هو الوضع الأكمل، هذا هو الوضع الأصلي. طيب لو يستطيع القيام ولكن يعني لم يحسن القيام إلا إذا استند على عصا أو استند على العمود، هنا سوف يستطيع أن يأتي بالقيام؟ فنقول أن يأتي بوضعية القيام مستندا هذا هو الذي يرخص له فيه، ولا يرخص له مباشرة بأن يأتي بالإيه؟ بأن يأتي بالجلوس. طب إن لم يستطع، إن لم يستطع القيام لا قياما كاملا ولا حتى قياما فيه شيء من الاعتماد وهكذا، نقول هنا يرخص له في القعود، فلا يأخذ الإنسان هذه الرخصة ينتقل من القيام إلى القعود مباشرة. ما الدليل على هذا؟ الدليل على هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فعن أم قيس بنت محصن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أسن وحمل اللحد اتخذ عمودا في مصلاه يعتمد عليه. لاحظ، فنرى عدة نصوص وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الرخصة، منها هذا النص. سوف نجد نصا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى جالسا، لدينا هنا نص تقول فيه هذه الصحابية أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كبر وأسن وحمل اللحم ولم يستطع أن يصلي قيام الليل قياما طويلا بغير اعتماد فلجأ إلى الاعتماد ولم يلجأ أولا إلى الجلوس. تمام؟ يبقى كما ذكرنا الإنسان أول رخصة عندنا هنا في أول الأركان ألا وهو ركن القيام، فنقول على الإنسان أن يأتي بالقيام كاملا، إن لم يستطع يأتي به ناقصا، إن لم يستطع فهنا يترخص. قال فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع صلى قاعدا. طبعا كثير من الناس يفسرون كلمة يصلي قاعدا أي يصلي على كرسي، هذا هو التفسير عندنا لمسألة الصلاة قاعدا، والحقيقة هذا تفسير فيه نظر، يعني أن ينتقل الإنسان مباشرة من وضعية القيام إلى وضعية الجلوس على الكرسي هذا ليس بصواب. طب لماذا نقول هذا ليس بصواب؟ نقول لأن هذا مخالف لما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أصابته يعني حدثت له إصابة وسقط من على فرسه، هنا لم يستطع الصلاة واقفا، فنقول كيف صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما لم يستطع الصلاة واقفا؟ هل جلس على كرسي؟ هل جلس على أي شيء؟ أبدا، إنما جلس على الأرض مباشرة، لم يجلس على أي شيء، لا كرسي ولا نحوه، إنما صلى صلى الله عليه وسلم صلى على ماذا؟ صلى على الأرض. وهنا سوف يأتي السؤال، هل كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم هل كان هناك كراسي ونحوها؟ كان عندهم كراسي؟ ما هو يعني بعض الناس كده تحب زي كده تتفازلك شوي، فيقول لك ايه طيب ما هو الكراسي ما كانتش موجودة أصلا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. نقول من قال هذا؟ من قال أنهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن عندهم كراسي؟ كان عندهم كراسي، وكان عندهم زي الكنب اللي احنا نقعد عليه دلوقتي، وكان عندهم سرائر، كان كله موجود. تمام. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يصنع لهم منبر كان له جزع موضوع في المسجد كان يقف عليه وكان يخطب الناس فيه، قطعة خشب كده كانت شبه كده زي ما بنسمي احنا عندنا دلوقتي الكنبة أو الدكة، وكان يجلس عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان يعني الأمر كان موجود، والقاعدة عندنا أن ما دعت إليه الحاجة و يعني كان هناك المقتضي لفعله وتركه النبي صلى الله عليه وسلم فالسنة هنا الترك. نقول مرة أخرى، عندما نترخص في مسألة ترك القيام، الإنسان الذي يترك القيام فيكون الانتقال مباشرة عندنا من وضعية القيام إلى وضعية الجلوس على الكرسي، هذا هو معنى الترخص عندنا في مسألة إيه؟ في مسألة ترك القيام. واحد يقول لك أنا تعبان مش قادر أقف، هقعد على الكرسي. تمام. نقول هذا خطأ، إنما الصواب إذا أراد الإنسان أن يترخص بترك القيام إن لم يستطع القيام فعليه أولا أن ينظر في قدرته على جلوس على الأرض. فهذا هو الأصل، أن ينتقل الإنسان من وضعية القيام إلى وضعية الجلوس على الأرض إن استطاع ذلك. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما لم يستطع القيام، لما أصيب فداه أبي وأمي وسقط من على الفرس ولم يستطع القيام، لم يؤت له لا بجذع ولا بكرسي ولا بأي شيء يجلس عليه، إنما صلى صلى الله عليه وسلم جالسا على الأرض. فنقول هذا هو الأصل، التدرج يكون كالآتي: إن لم يستطع الإنسان القيام فيجلس على الأرض ولا ينتقل مباشرة للجلوس على الكرسي أو نحوه. وكيف تكون هيئة الجلوس؟ نقول له حالان: إما أن يجلس كهيئة التشهد أو يصلي متربعا. يعني إيه بقى هيئة المتربع دي؟ ما معنى هيئة المتربع؟ هيئة المتربع هي الهيئة المشهورة عندنا في جلساتنا حاليا، عندما يجلس الإنسان منا مثلا على الأرض ليأكل ونحو ذلك. فصارت الهيئة التربع هي الذي يعني يثني الإنسان فيها قدميه أمامه. سأتيكم الآن إن شاء الله برسم حتى يتبين لكم هيئة المتربع. وأعتقد أنها يعني معروفة إلى حد كبير، يعني ليست من الأشياء التي تغيب على الذهن يعني. لكن أيضا سأرفع لكم هذه الصورة. معلش عذرا النت عندي معلق شويه، ثانيه واحده بس. بسم الله يا ريت عندي هنا اخواننا في المعهد يفتحوا لي هذه هيئة المتربع كما ذكرت لكم. سيجلس الإنسان ويثني يعني قدميه أمامه، أعتقد أنها واضحة يعني. فإما أن يجلس الإنسان جلسة التشهد، وإما أن يجلس كما في هذه الصورة. يا ريت إخواننا يفتحون هنا وضحت وضحها معكم. يعني إن استطاع أن يجلس كما يجلس الذي يتشهد في الصلاة فهذا أفضل. فكما ذكرنا يبدأ الإنسان أولا بمسألة أن ينتقل من الجلوس من القيام إلى الجلوس على الأرض إن استطاع. كيف يجلس على الأرض؟ إما أن يجلس كما يجلس في التشهد في تشهده إن استطاع ذلك، وإما أن يجلس متربعا. تمام؟ هذا هي جلسة التربع. طيب العلماء اختلفوا أيهما أفضل، هل يجلس متربعا أم يجلس جلسة التشهد؟ نقول يعني لهم تفاصيل في هذا، لهم تفاصيل بين هذا وذاك، لكن نقول بعيدا عن الخوض في التفاصيل فليفعل الأرفق، الذي يستطيع أن يفعله فليأتي به. تمام؟ يعني الصحيح أنه مخير بين ذلك وبين هذه الهيئة أو بين ذلك. إن عجز، وهذا هو الغالب للمعلومة يعني أن أغلب الذين لا يستطيعون القيام لا يستطيعون الجلوس على الأرض، إن عجز عن ذلك وشق عليه الجلوس على الأرض هنا يجلس على الكرسي. تمام؟ يبقى لابد أن يكون بهذا النطق، إن استطاع القيام كان بها، إن لم يستطع يجلس على الأرض، إن لم يستطع فعليه أو يستطيع أن يجلس على الكرسي إن بدله. طب إن لم يستطع، قال هنا فإن لم يستطع فعلى جنبه، لقوله صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. طيب السؤال، كيف تكون وضعيته إذا صلى نائما؟ يعني هذا نتصور أيضا كيف يصلي الإنسان لو صلى وهو نائم، أيضا سأرفع لكم هذه الصورة. يبقى إذن الوضعية في الحديث كما نص هنا في نص الحديث، يصلي على جنبه مستقبلا بوجهه ومقدم بدنه القبلة. طب إن عجز على هذا يصلي مستلقيا على ظهره كما رأيتم أيضا في هذه الإيه في هذه الصورة مرفوعة لديه. يصلي مستلقيا على ظهره ووجهه ورجلاه إلى القبلة. يعني ينام إن بعض المرضى عافانا الله وإياكم لا يستطيعون النوم على جنب أصلا. لا يستطيعون النوم على جنب. لا يستطيعون إلا أن يناموا على ظهرهم. فهذا لا نكلفه أن ينتقل على جنبه، إنما نقول له نم على حالك، صلي على حالك، ينام مستلقيا على ظهره ونوجهه تجاه القبلة وتكون رجلاه نحو القبلة، وكذلك نرفعه قليلا، نرفع ظهره قليلا حتى يستقبل بصدره القبلة. طيب إن عجز على هذا، إن عجز عن كل هذا، إن عجز على أن يفعل أي شيء من كل هذا، نقول له صلي على حالك لقول الحق سبحانه وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم. قال هنا ولا تسقط الصلاة عن المريض ما دام عقله ثابتا حتى لو صلاها بالإيماء لقدرته على ذلك مع النية. ما معنى الإيماء؟ الإيماء الإشارة. لو لم يستطع أن يفعل أي شيء من أفعال الصلاة إلا أن يشير إشارة سواء ببدنه أو برأسه أو حتى بعينه، يعني قالوا حتى الإنسان المشلول شللا كاملا يستطيع أن يومئ ولو بعينه هكذا وينوي في قلبه فعل ما يريد فعله، فهذا هو الذي يؤدي به صلاته ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال ويومئ المريض المصلي جالسا في الركوع والسجود برأسه إيماء ويجعل السجود أخفض من الركوع، فإن عجز عن الإيماء برأسه أو مأى بعينه كما ذكرنا. يبقى إذن نقول بالنسبة للركوع، الركوع الوضعية الصحيحة كما ذكرنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا ركع سوى ظهره حتى لو صب عليه الماء لاستقر. كذلك كان يقع صلى الله عليه وسلم فيضع يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهما، ووتر يديه فنحاهما عن جانبه، الوضعية التي ذكرناها عندما شرحنا الركوع. وكان صلى الله عليه وسلم لا يصوب رأسه ولا يقنع، يعني لا يخفضهما ولا يرفعها، لا يخفض رأسه ولا يرفعها كاملا. فالصحيح في مسألة الركوع أنه إن استطاع أن يأتي بوضعية الركوع واقفا فهذا هو الأكمل، إن لم يستطع ينحني قدر المستطاع واقفا، إن لم يستطع فيومئ برأسه واقفا. طب إن لم يستطع يركع وهو جالس واضعا يديه على ركبتيه ويومئ برأسه، يضع يديه على ركبتيه ويومئ برأسه، يعني يميل برأسه إلى الأمام. كل هذا لو لم يستطع أن يأتي بها واقفا كما في هذه الصورة التي سأرفعها الآن. فكما ذكرنا الإنسان يأتي بالركوع على هذا التسلسل، أولا عليه أن يأتي بالركوع كاملا، إن لم يستطع الركوع كاملا فلينحني وهو واقف على قدر ما يستطيع، ينحني وهو واقف ويجعل ظهره إلى الأمام، إن لم يستطع يومئ برأسه وهو واقف، إن لم يستطع فليأتي بها وهو جالس. تمام. يبقى إذن على هذا الترتيب عندكم في المعهد لم تظهر؟ مش عارف، غريب.